ويتعاظم ويتفاقم في رمضان، فكان يكثر من العطاء في رمضان مما لو كان في غير رمضان. فانظروا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، لأن جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يتدارس معه القرآن. قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حين ينسلخ. يأتيه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان حين ينسلخ، أي هذا الليل، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ويتذاكر مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى يستقر هذا الحفظ. فإذا لقيه، ولهذا استفاد من هذا الحديث وهو يعرض عليه القرآن فائدة عظيمة لطالب العلم، وهي مراجعة العلم ومدارسة العلم. العلم لا يثبت إلا بالمراجعة، ولا يثبت إلا بالمدارسة. فبعضهم يضحك يقول: أنتم ما شاء الله تدرسوا الفقه ثم تعيدوا كتاب آخر في الفقه. نقول: نعم، حتى نموت. لماذا؟ لأن هذا العلم كلما ردد وكرر رسخ. كذلك ندرس العقيدة ونكرر، وندرس الفقه وأصول الفقه ونكرر، وندرس كل هذه العلوم حتى ترسخ في نفس المؤمن، لأن العلم بالتعلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالتعلم، أي تتعلم وتطلب العلم وتكرر هذا الطلب حتى تموت. وإنما العلم بالتحلم، يتحلم الإنسان وإن كان لا يستطيع يجبر نفسه على هذا التحلم. ولهذا ينبغي أن يردد العلم ويراجع العلم ويكرر هذا العلم حتى ترسخ هذه العلوم في نفس المسلم. أما يقرأ ثم بعد فترة يقول: نسيت أو أنسيت، نقول: نعم، ستنسى لا شك، لأنك لا تحضر المجالس ولا تكرر المطالعة ولا تكرر البحث، والنسيان هو من دأب الإنسان. فلهذا ينبغي على الإنسان المسلم، على المرء، أن يراجع حفظه ويراجع ما حفظ من القرآن ومن المنظومات ومن الأحاديث حتى ترسخ هذه المحفوظات في قلبه. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. انتبهوا إلى هذا التشبيه البليغ. فإذا لقيه جبريل كان ماذا صلى الله عليه وسلم؟ أجود من ماذا؟ أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجود حتى من هذه الريح المرسلة العظيمة القوية في عطائها وفي مشيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود في الخير منها. هذا يدل على عظم جوده صلى الله عليه وسلم. قال رابعا: تعجيل الفطر. هذا أيضا من آداب ومن مستحبات الصيام، أن يعجل المرء الفطر. قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، متى يا رسول الله؟ ما عجلوا الفطر، فإن أخروه رفع عنهم الخير. ولهذا لما خالفوا سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدوا ما وجدوا من قلة الخير ومن قلة البركة. ولهذا ينبغي أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ولا يقال هذا أمر مستحب وليس بلازم. نقول: وإن كان فأنت لا تعلم ما في هذا الأمر المستحب من الخير العظيم المكتوب لك إن فعلته. ولهذا ينبغي عليك أن تبادر بفعل الخيرات سواء كانت مستحبات أو واجبات. ينبغي للإنسان أن يبادر بفعل ما أمر الله، سواء كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ما كانوا يسألوا يا رسول الله هل هو أمر واجب أو أمر مستحب. الغالب في ديدنهم رضوان الله عليهم أنهم يبادروا إلى الفعل ولا يترددوا ولا يسألوا هل هو أمر مستحب أم هو أمر واجب. أما في زماننا هذا هل هو مستحب؟ إن قالوا له مستحب قال إذن نترك، كأن الأمر المستحب غير مطلوب. وما علم بأن هذه المستحبات قد تنجيه من نار جهنم يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح. لما تنتهي ينظر في أعمال العبد كما جاء في الحديث الصحيح، فينظر هل لعبدي من تطوع تتم به فريضته، هكذا جاء في الحديث الصحيح. لما انتهت الحسنات قال الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع أي من نوافل تتم به فريضته، فإن وجدوا نجا ورب الكعبة وإن لم يجدوا هناك لا ينفع الندى. لهذا لا يستهين المسلم بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض الجهال أنتم تبحثوا في السواك هل هو مستحب باليد اليمنى أو اليد اليسرى، الناس تخوض في مسائل عظيمة الأمة هلكت وأنتم تبحثوا في السواك وتبحثوا في اللحية وتبحثوا في الثوب، أنتم ما زلتم في تخلفكم. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى. إذا كان اتباع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تخلف، وإذا كان البحث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تخلف، فأنتم أيها المثقفون الذين قلتم بأننا متخلفون ماذا فعلتم في هذه الأمة؟ ماذا فعلتم في هذه الأمة؟ تقول الأمة هذه ما نجت وما زالت هلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هلك الناس فهو أهلك، والمسلمون في كذا حالهم كذا. ماذا تريد يعني؟ ما الذي تريدونه؟ إن تركنا البحث في السواك وفي اللحية وفي التوبة ما قلتم؟ نجت الأمة؟ خرجت من هلاكها؟ وأنتم ماذا فعلتم غير أنكم تدندنوا وتطنطنوا من غير فائدة؟ فتنكروا سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ربما والله ما نراه من الخير هو باتباع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تزعم أنها قشور، كما يقول بعضهم هذه قشور تكون منها، ابحثوا في اللباب. نقول أي لباب وأي قشور؟ أولا تفريق محدث مبتدع من عقولكم ما أنزل الله به من سلطان. من الذي قسم الدين إلى قشور ولباب؟ ثم ما هو القشر وما هو اللب؟ ما هو القشر وما هو اللب؟ أثبتوا لنا حتى نفرق. هل كل المستحبات هي قشور؟ هذه تنجي يوم القيامة كما أثبت لكم. ثم يقال لهم لولا هذه القشور لضاع اللب، لولا هذه القشور لضاع اللب. يتق الله سبحانه وتعالى من يتكلم هذا الكلام، فإنه كلام خطير. لو علم قائله ما فيه ما تكلم هذا الكلام، لأنه جنون وخطأ عظيم وفادح أن يتكلم الإنسان ويقسم الدين إلى قشور ولباب ثم على كيفه بعقله الخاصر الجاهل يقول هذا قشر وهذا لب. ثم ماذا؟ اتركوا القشور، تركنا القشور أخذنا باللباب، نجت الأمة؟ والله ما نرى إلا أنها ستزداد هلاك بسبب تركها لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في صحيح مسلم والله إنكم لو تركتم سنن الهدى لهلكتم. هذا هو الحق، لو تركتم سنن الهدى وهي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لهلكتم. وهذا هو الحاصل، لما تركوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا وأهلكوا. ولهذا لا تبالوا بهذه الطنطنة، ولا تبالوا بهذه الشنشنة، ولا تبالوا بهذه الأقوال الخرافية التي تنبئ عن جهل قائلها وقائليها وعن قلة علمه. فليتق الله من يجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المستحبات خشوع وليس منها فائدة، لأن الخشوع ليس منه فائدة يزعم. الصحابة كانوا يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القسمة التي قسموها من قال بها من السلف؟ من قال بها؟ أثبتوا لنا أن أحد من الصحابة قال ما قلت، أو من التابعين أو من الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة. لو كان هذا قشور لا فائدة منه، إذن أنتم تتهموا الصحابة والأئمة الأربعة بالجهل. لماذا؟ لأن الأئمة الأربعة بحثوا في هذه المسائل وخاضوا فيها. إذن النووي جاهل غبي، والحافظ ابن حجر جاهل غبي، وكل من ألف في هذه المسائل جاهل غبي. لماذا؟ لأنه يبحث في قشور، هذا على زعمكم. وإلا أن ترجعوا من هذا القول البذيء الظالم الجائر، فلا تأخذوا بهذه الأقوال. فهم عندما يتهمون بأننا نهتم بالقشور يرجعوا إلى الصحابة ويتهموهم، ويتهموا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعطانا هذه القشور الذي زعمتم بها. ثم اتهموا الصحابة، ثم اتهموا التابعين، ثم اتهموا الأئمة الأربعة، ثم اتهموا العلماء المحققين الذين حققوا هذا العلم. هذا هو قوله، وإن كنتم لا تريدوا أن تقولوا به، يعني هم ما يقولوا إن الأئمة الأربعة جهال ويبحثوا في قشور، لكن هذا هو لازم كلامكم، أنهم بحثوا في القشور وأضاعوا المسلمين في هذه المسائل. يبحث هل الصلاة ينزل على اليدين أو ينزل على الركبتين، هل يقبض بعد الركوع أو ما يقبض بعد الركوع، هل نقول سنبحث في هذه المسائل حتى نموت. لماذا؟ لأن العلماء قد بحثوا فيها، الحافظ ابن حجر، النووي سلامة الله، العلماء ابن قدامة، سواء تذهب من العلماء الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو كلهم بحثوا هذه المسائل وما قالوا، وما سمعنا أن عالم رد عليهم وقالوا أنتم جهال، أنتم تبحثوا في قشور وتركتم اللبات. هل سمعتم بعالم قد قال هذا للحافظ، قال هذا للنووي، قال هذا للشافعي، قال هذا لمالك، قال هذا لأحمد، قال هذا لأبي حنيفة؟ ما وجدنا هذا، بل وجدناهم رحمهم الله ورضي الله عنهم من أشد الناس اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس اتباعا لآثار السلف رضي الله عنهم. فتجد الشافعي وأحمد ومالك وأبا حنيفة لما يحقق في المسألة يبحث بهذه الجزئيات التي قلتم بأنها قشور. فأقول وأكرر، لا تنظروا إلى هذه الأقوال، فإنها أقوال والله فيها ظلم وفيها جور على الأئمة قبل أن تكون على من كان بعده، فانتبهوا إلى هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خامسا، إذن تعجيل الإفطار أمر مستحب، أمر مستحب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يعجلوا الفطر ذهب الخير، فانتبهوا إلى هذا، اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وهذا قد بحثها العلماء كذلك، هذه المسألة التي يدعوها بأنها قشور قد بحثها الأئمة الجهابذة رضي الله عنه. قال خامسا، أن يفطر على ما تيسر له، أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث. ما هو؟ قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، وهذه سنة هجرها كثير من الناس إلا من رحم الله، تجد ما شاء الله عند الأذان وضع الطعام وبدأت الأيدي تتضارب وبدأ الفم يتحرك وبدأت المعدة تشتكي. لماذا؟ لأنه قد ألقى بهذا الطعام فيها وهي تقول قط قط، أي حسبك حسبك طف، وهو يقول هل من مزيد. لماذا؟ لأنه لا يعلم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أكل ألقى بنفسه على أو استلقى على ظهره، قم صل، قال ما أستطيع، أجد أنني مرهق. لا شك أنك ستصاب بإرهاق، بل ستصاب بعصر هضم كما يقال. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها والله النجاة من هذه الأمراض التي نجدها في رمضان. ما هي الأمراض؟ كل الناس في رمضان واغلب الناس الى طبيب، طبيب ماذا؟ العين، طبيب المعدة، يشتكوا. لماذا؟ لانهم اودوا بنفسهم الى المهالك. لكن لو فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اكلوا رطبات او تمرات كما سيأتي، وحسى حسوات من الماء ثم ذهب الى صلاته، والله لوجد انه مرتاح في اكله. لماذا؟ لأنه قد اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم. أما بفعله هذا الذي يفعله كثير من الناس، لا شك أنه سيصاب بالتخمة ويصاب بأمور أخرى كثيرة في رمضان وفي غير رمضان. لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فائدة قيمة في مسألة الرطب وفي مسألة التمر. قال ابن القيم، وهذا قد أثبته الأطباء المعاصرون، قال رحمه الله: السبب في، قال انظروا إلى مسألة الفطر على الماء ومسألة الفطر على التمر. قال: أما الفطر على التمر فإنه لا شك أن الإنسان في صيامه هذا قد أضاع كثير من السكريات، فأول ما يحتاج إليه الملح كما يفعل كثير من الناس، الهريس والثريد وغير ذلك. لا، أول ما يحتاج إليه الإنسان هو السكر. فقال: هذا الرطب وهذا التمر من أفضل المواد السكرية التي تعين وتعوض السكر الذي فقد في الصيام. أما الماء فهو طهور لهذه المعدة، لأنه يطهر بها ثم يلين ما أصابها من جفاف في طوال النهار. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي، وذكر كلام قيم على التمر وعلى الماء، فراجعوه، تكلم كلام قيم. ولهذا كثير من الناس يقول: هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة منه؟ يقول: لا تقول ما الفائدة، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الله لم يشرع شيء إلا لحكمة. ما شرع الله شيئا في أو على المسلم إلا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والحكمة غير العلة، الحكمة أشمل من العلة كما يقول الأصوليون. فالحكمة هذه علمها من علمها وجهلها من جهلها. بعض العلماء يستنبط حكم كثيرة من حديث واحد، وبعض العلماء قد لا يجد الحكمة. وصحيح بعض المسائل أو بعض الأحكام قد تكون غير معللة ولا توجد لها حكمة نعلمها نحن، لكن لها حكمة يعلمها العليم الخبير سبحانه وتعالى. فمثلا صلاة الظهر أربع، لو قال لك قائل: ما السبب؟ ما الحكمة؟ الله أعلم. المغرب ثلاث، الله أعلم. أن هذه أمور لا يقاس عليها كما قال الأصوليون، لأنها غير معللة ولا نعلم ما الحكمة منها. لكن اعلم علم اليقين بأن كل شيء أوجده الله سبحانه وتعالى فهو فيه حكمة، حتى الكفر الذي نراه على وجه هذه الأرض فيه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، حاشا سبحانه وتعالى، لو ما خلق الجنة والنار أو ما خلق الكفر والإسلام كيف نعرف أن هذا خبيث وهذا طيب؟ هذا من جهة حكمة واحدة. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن القيم العالم البحر الرباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتابه القيم شفاء العليل في مراتب القضاء والقدر والتنزيل. هذا كتاب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه. بيّن رحمه الله مراتب القدر وذكر مسائل حتى الحيوانات، بيّن رحمه الله سبحانه وتعالى أمورا جمة. قال انظروا إلى النحلة وإلى النحل كيف يذهب ويرجع ويرتب بيته وإلى آخره، هل هذا عبث؟ لو نظر فيه المهندس لقال والله هذا أمر ليس بالهين. ولهذا التسديس هذا الذي ترونه هو مأخوذ منه من النحل، وهي نحلة. مهندس ما شاء الله يرجع إلى نحلة، نعم، لأنها قد أوجدت أمر ليس عبث بل أوجده الله لحكمة. فكل ما ترى على وجه الأرض، وذكر كلام كثير ابن القيم في هذا الكتاب القيم، فارجعوا إليه فتجدوا ذكر مسائل كثيرة جدا، بل بين أو تكلم على بعض الحيوانات وبين ذكاءها، بين الذكاء الذي فيها. ولولا الإطالة لذكرت لكم بعض ما ذكر، ولكن ارجعوا تجدوا هذه الأمور. المهم قلنا عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فلهذا من السنة أن يبدأ الإنسان بالرطب أو بالتمر والماء، ثم يذهب إلى صلاته، ثم يرجع إلى بيته ويأكل. أما بأن يبدأ بهذا الأكل ثم يريد أن يصلي أو يأتي إلى الصلاة وهو لا يدري ما قال الإمام، لماذا؟ لأنه مشغول ومتصبب بالعرق. لأن كما يقول الأطباء، هذا كلام الأطباء، يقول إذا أكل الإنسان الأكل الدم الأصل فيه أنه متوزع على جميع الجسد، فإذا بدأ في التفكير انتقل الدم إلى الرأس، وإذا أكل وأتعب هذه المعدة انتقل الدم إلى المعدة حتى تهضم، تحتاج إلى دم كثير. فتجد لما يصلي مصاب بإرهاق يريد أن ينام، لماذا؟ لأن الرأس انتقل الدم عنه. لهذا من الخطأ كما قال الأطباء أن يأكل الإنسان ويمشي ويركض، هذا من الخطأ، أن يأكل ثم يجري. لماذا؟ لأنه سيصاب بآلام في معدته. كيف؟ لأن المعدة في هذا الوقت تحتاج إلى دم حتى تهضم، وهو بالجري هذا ينقل الدم إلى القدم أو إلى القدمين، فيصاب ما يصاب به في معدته. فلهذا قال الأطباء هذا خطأ يقع في كثير من الناس لقلة علمهم بهذه المسألة، يظن بأنهم إذا أكلوا قالوا يلا نجري، هذا خطأ. إذا أكلت استريح حتى تأخذ هذه المعدة هذا الدم ثم تهضم قدر المستطاع، ثم بعد ذلك امشي ما شئت. أما بمجرد الأكل تبدأ في المسير فأوديت بنفسك إلى الهلاك. قال فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. إن لم تكن رطبات، يعني إن لم تكن رطبات موجودة، فطر صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على تمرات. الأول رطب، وهذا الأفضل لأن الرطب الغالب يكون فيه يؤتى به من نفس الوقت من الشجرة، أما التمر يكون قد قزن. فإن وجد الرطب أقبل عليه صلى الله عليه وسلم، إن لم يجد انتقل إلى أمر آخر وهو التمر فأكل منه، وبينت لكم لأن فيه المادة السكرية. قال فعلى تمرات، فإن لم تكن يعني لا رطبات ولا تمرات، حسى حسوات من الماء، يعني أخذ الماء وشرب الماء صلى الله عليه وسلم، شرب الماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث؟
يستحب للمرء أن يدعو
بهذا الدعاء.
ما هو الدعاء؟
قال عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
حديث عظيم فيه من الفوائد الجمة.
أولا، الدعاء هذا لا يقال إلا بعد أن يأكل أو يشرب، لأنه إذا قال ذهب، ذهب فعل ماضي، وهو ما ذهب، عرفتم؟ فمتى يقول هذا؟ بعد أن يحسو الحسوات من الماء أو يأكل الثمرات، يقول ذهب الظمأ، لأنه بشربه ذهب الظمأ. أما إذا لم يشرب، الظمأ موجود، أين الظمأ الذي ذهب؟ عرفتم؟ والظمأ هو العطش، ظمآن هو العطشان، فذهب الظمأ، ذهب الظمأ، الظمأ. وابتلت العروق، لماذا ابتلت العروق؟ ابتلت بهذا الماء وبهذا التمر الذي قد بيناه. وثبت الأجر إن شاء الله، هذا خبر بمعنى الدعاء، يعني وأسأل الله أن يثبت هذا الأجر إن شاء الله، لأن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء كما أن الإنشاء يأتي بمعنى الخبر. وثبت الأجر إن شاء الله، ولا شك أن الأجر لن يثبت إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء وقبل منك هذا العمل فقد ثبت الأجر. أما إذا لم يقبل، إنما يتقبل الله من من المفسدين؟ لا، من المتقين. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أفعاله وفي جميع عباداته حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض السلف: لو كنت أعلم بأن لي من حسناتي أو من أعمالي عمل واحد متقبل لاتكلت عليه. ثم قرأ: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن الذي يستطيع أن يوصف نفسه بأنه تقي؟ الأمر ليس بالهين. لهذا عليه أن يكرر ويبحث عن طرق التقوى حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل. وأما ما يقال من بعض الناس يأتوا بحديث وينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فهذا حديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري أن تنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يقل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في رواية أخرى وهي صحيحة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فمن لم يكن يعلم فيعلم ولا إثم عليه إن شاء الله، إلا إذا كان من الذين قد فرطوا في التعليم أو في التعلم. أما من علم بأن هذا الحديث ضعيف فلا يجوز أن يقوله. ربما يقول قائل: إيه ما به، أليس هذا دعاء؟ اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، أليس هذا صحيح من جهة أننا صمنا لله وأفطرنا على رزقه؟ نقول: نعم، المعنى صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وهذه عبادة قد خصصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فلا يجوز لك أن تحدث. كما لو قلت بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام: اللهم إني أعبدك واللهم إني أحمدك الله، هل يجوز؟ قلنا: لا، لأنه قد جاء دعاء مخصوص في هذا المكان، لا يجوز لك أن تغير، لا يجوز لك أن تنقص. أما الأماكن التي قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأدعية مطلقة فادعوا بما شئت، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فادعوا بما شئت وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى. ما بين الأذان والإقامة دعاء، ادعو بما شئت، هذه أدعية مفتوحة لك. أما أن تخصص دعاء في أمكان خصص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له ثم تأتي أنت وتقول أنا أدعو، نقول لا، إنما الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تأكل وتشرب وتنصرف وتذهب إلى المسجد تدعو بما شئت في طريقك، وما نمنع عليك الدعاء، لكن نقول تخصيص الدعاء في هذا الموطن بغير دليل هو أمر لا يجوز. عرفتم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ما يباح للصائم. هناك أمور يظن كثير من الناس بأنها لا تجوز في رمضان، فلماذا تحجر على نفسك وتضيق واسعك؟ فإذا كان هذا الأمر قد أباحه الله ورسوله لك فافعله، فقل حي هلا. أما إذا منعك الله منه ومنعك الشرع منه فقل أنا وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نتكلم على هذه المسألة وهي ما يباح للصائم، حتى يعلم الصائم ما هي الأمور التي تباح له وهو صائم. هناك أمور تكلم عليها العلماء يظن بعض الناس أنها محرمة، ما هي؟ قال أولا الغسل للتبرد. كثير من الناس يقول لا أغتسل في رمضان في نهار رمضان، لماذا؟ قال ما يجوز. يعني لماذا لا يجوز؟ لا يأتي بدليل، ربما يأتي بتعليل، أخشى أن يسقط الماء في ثم أبلعه. نقول من الذي قال لك وأنت تغتسل افتح فاك كأنك ماذا أصفه؟ تمساح مثلا؟ حق قال لك هذا؟ اغتسل وأنت يعني وفمك أو وفوك مغلق. أما أن تأتي بتعليلات عليلة فلا تقبل، وسنبين لك من كان يفعل هذا الغسل. انظروا ماذا قال عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير منك ومني ومن جميع البشر، لا شك فيه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة العطش والحر، لأنه ما كانت توجد عندهم أجهزة تكييف كما في زماننا، فقد تحملوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير. ولهذا لما جاء ذاك من العراق وقال لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتموه وجالستموه؟ قال نعم رأيناه وجالسناه. قال والله لو كنا في مكانكم لوضعناه فوق رؤوسنا. قال والله، الصحابي رد عليه فقال والله لو كنتم معنا ربما لكفرتم به أو لو فعلتم وفعلتم. لماذا؟ قال والله تحملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من المصاعب. لهذا في تلك الليلة الباردة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه قال من منكم يخرج إلى المكان الفلاني؟ الصحابة كلهم جلوس وسكوت، وفيهم أبو بكر وعمر وصحابة أجلاء، لكن الأمر ليس بالهين، جو بارد مهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عين، لأنه لو عين لقال سمعنا وأطعنا، لكن قال من يخير، من منكم يقوم ويخرج إلى كذا وكذا؟ فيقول الصحابة كلنا سكوت ما نستطيع، من منا يستطيع أن يخرج؟
إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه قم، لحذيفة بن اليمان قم أنت يا حذيفة، فقال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد من ذلك بدا، فوالله يقول خرجت والله الذي لا إله إلا هو، خرجت وعدت وكانت الليلة من أشد البرد وكأنني في حمام، كأنني في حمام أي في مكان فيه دفء، لم أشعر بما تظنون. من يتحمل؟ من يتحمل كما فعل الصحابة يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يروا الرؤوس تطير من على الأعناق؟ من؟ من يتحمل لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أنت واقتل فلان، اخرج في مقاتلتهم يا فلان؟ من؟ من يتحمل؟ من يتحمل يسب ويضرب ويؤذى ويشج رأسه ويفعل به الأفاعيل؟ من يتحمل؟ تعلمون بأن الصحابة عانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاناة الكثيرة، لهذا رفع الله قدرهم وعز شأنهم. لماذا؟ لأنهم صبروا، فوالله لو كنا معه في زمانه الله أعلم بأحوالنا، الله أعلم بأحوالنا، لأن الصحابة صبروا ورابطوا معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما تعلمون وجدت الأمور الكثيرة في عهد الصحابة وفي عهده صلى الله عليه وسلم، كيف أوذوا وكيف تحملوا وكيف كان المنافقون يتكلم عليهم، أمور كثيرة. ولو قرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لعلم ذلك والله. لهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قلت وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال، ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجب والمسنون والمباح. يعني الجمهور ما قالوا ان هذا في الواجب، يعني اذا كان عليك مثلا جنابة تغتسل فقط يجوز لك في رمضان، لا، قالوا هذا جائز في غسل واجب او في غسل مسنون او غسل مباح. راجعون المعبود في المجلد السادس 52 و300، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في جامعه الصحيح، كثير من الناس ما يعرف بأن صحيح البخاري يسمى الجامع الصحيح. يقول صحيح البخاري، لو سئل ما هو اسم الكتاب قال صحيح البخاري، هو اسمه الجامع الصحيح. قال باب اغتسال الصائم، قال باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الفقيه الذي كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة كما تعلمون، بل ثوب فألقاه عليه من شدة الحر. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، الحمام أي مكان الاستحمام، هذا الأصل في اللغة، ليس على عرفنا الحمام الذي هو مكان قضاء الحاجة، لا، الحمام في أصله مأخوذ من الاستحمام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلقي ثيابها في حمام السوق، وفي رواية في غير بيت زوجها. عرفتم لماذا؟ لأن هذا الحمام قد ينكشف فيه الإنسان، فالحمام الأصل فيه مأخوذ من الاستحمام. أي دخل الحمام ماذا يفعل؟ ينظر إلى الماء؟ يتمنظر؟ لا، دخل حتى يستحم الشعبي ويتبرد. عرفتم؟ ولهذا وضعه الإمام البخاري، ليس وضعه لهذا عبث. وقال الحسن، حسن من؟ بصري.
هذا العالم الذي قد كان يلقب بشيخ الإسلام، كان يلقب في زمانه بشيخ الإسلام. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. راجع فتح الباري في المجلد الرابع في 81 و100، ومختصر البخاري الشيخ ناصر رحمه الله في المجلد الأول في 51 و400، وفي هذا القدر أظن كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كانت لديكم أسئلة فحيها لا أو للنساء. أذان؟ إذا نجيب على الأسئلة بعد الأذان، لا تنصرفوا، لابد تستفيدوا. الأسئلة فيها فوائد كثيرة، أنتم تخرجوا وما تعلموا ماذا يسأل، قد يكون متعلق بنفس الباب. نبدأ بالأسئلة. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفاسير؟ نقول إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمن قائل أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس القرآن، ومن قائل إنه يجوز للحائض أن تمس القرآن. والصواب في المسألة والراجح هو أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وتمس القرآن ولا حرج إن شاء الله، والأمر على سبيل الكراهة فقط. عرفتم؟ ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة. أما الآية لا يمسه إلا المطهرون فهي عائدة على الملائكة، لأنه يعود على اللوح المكنون، كما قال العلماء إنما الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا معروف في اللغة، ومن تتبع السياق علم ما في هذه الآية. وابن القيم رحمه الله تعالى قد تكلم على ذلك في تبيان القرآن في كتابه، تبيان القرآن في أقسام أو أقسام القرآن أو هكذا من هذا، يعني هذا اسم الكتاب تقريبا، تبيان القرآن. أي نعم، فيه له كتاب تذكر الذي ذهبت إليه في المعرض في واتيت تبيان في علوم القرآن. أحسن. فهذا قد تكلم على هذه الآية ورد هذا القول في تقريبا في 20 أو 25 غد، على من قال بأن المراد بالآية الطاهر من الحدث الأكبر. وكذلك استدل من قال بالجواز، نعطيكم أدلة الجواز ولا نكثر عليكم. أما أدلة الجواز فهي الأصل، قاعدة الأصولية، الأصل في الأشياء الجواز، والأصل استصحاب البراءة، ولا يقال بالتحريم إلا بدليل. ومما يؤيد هذا الأصل ما ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ومعلوم بأن الحاج يقرأ القرآن، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تقرأ القرآن. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة وداعية إلى البيان، فدل هذا على أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. ثم يقال إن قراءة القرآن عبادة، ومن أراد أن يمنع هذه العبادة من أي مسلم يقال له هات الدليل، لأنك تمنع هذه المرأة الحائض من قراءة القرآن وليس معك دليل، فنقول يجوز لها أن تقرأ من كتب التفاسير أو من القرآن، كل ذلك سواء. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصحيح بأن المراد بالطاهر هنا المؤمن، لأن لفظ الطاهر لفظ مشترك كما يقول أهل اللغة، يطلق على 4 أمور ومنها المؤمن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة. وهذا يؤيد أيضا قراءة الحائض للقرآن. لماذا؟ لأن القائل بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إن المؤمن لا ينجس، أي لا ينجس بأي حال من الأحوال، وأكده بإن، فدل هذا على أن المؤمن سواء كان على حيض على جنابة لا ينجس. لكن قد يعترض معترض ويقول: إذا كان لا ينجس كيف لا يصلي؟ نقول: الحيض والجنابة هذه الأمور مانعة من الصلاة وليست هي دليل على النجاسة. عرفتم؟ هي مانعة، لو كانت هذه نجاسة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمر من المسجد.
لأنها نجسة، فكيف تدخل المسجد وهي نجسة؟ فدل هذا على جواز قراءة القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. ولولا يعني ضيق الوقت لتكلمنا بزيادة. كذلك الجنابة، الجنابة والحيض واحد سواء، لكن لا يخلو الأمر من كراهة، عرفت؟ ولولا ضيق الوقت لتكلمت بالتفصيل، وأنا تكلمت أظن لو تراجعوا في أشرطة تكلمت فيها بالتفصيل وذكرت أقوال المخالفين وردت عليه. هل حضور الحائض إلى المسجد لحضور الدروس دروس العلم مسألة خلافية؟ نهى الحضور والجلوس في المساجد وشيء حائض، علمنا بأن بعض المشايخ نهى عن ذلك ويستدل بالآيات التي فيها عدم دخول الجنب إلى المسجد إلا عابر سبيل. أقول هذه الآية التي هي استدل بها المخالف في عدم جواز دخول الحائض ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذه ليس لها دخل أبدا بالجنب أن يدخل المسجد أو لا يدخل المسجد، وليس لها دخل في الحائض يدخل المسجد أو لا يدخل المسجد. لماذا؟ لأن هذه الآية إنما وردت في التيمم والغسل، وليس له دخل في دخول المسجد، أي ولا يجوز للجنب هذا العابر للسبيل أن يصلي ويدخل المسجد أي بجنابته ويريد الصلاة إلا إذا لم يجد الماء، فإنه يجوز أن يصلي في المسجد بهذه الصلاة. هذا معنى الآية، وسياق الآية يدل على هذا، وليس في الآية دليل أصلا، عرفتم؟ لأن سياق الآية من يقرأ الآية من أولها إلى آخرها يجد السياق في ماذا؟ في بحث الغسل وبحث التيمم، وليس له دخل في مسألة الجنب في دخوله المسجد وعدم دخوله. ويبقى على الأصل وهو استصحاب الحال، البراءة الأصلية. ومما يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الكبرى من المسجد ولو كان هذا حراما أمرها بمحرم. وكذلك كما سقت لكم في الحديث الأول حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. والحاج يدخل المسجد ولا ما يدخل؟ يدخل. فلا يجوز تحريم أمر على الناس من غير دليل. وكذلك مما استدل به ابن حزم أمور كثيرة، ارجعوا إلى المحلى وارجعوا إلى نيل الأوطار تجدوا التفصيل في هذه المسألة. فأقول ليس هناك دليل يمنع. هل تأتم المرأة إذا ذهبت إلى الأسواق أو إلى أي مكان آخر من غير محرم؟ أقول لا، المحرم إنما هو قيد للسفر وليس قيد للخروج إلى السوق مثلا، لكن إن خرجت مع زوجها أو مع ولدها أو مع أخيها لا شك أن هذا أولى، لكن لا يجوز لها أن تخرج من غير استئذان الزوج. هذه هي المسألة، لا يحل لهذه المرأة أن تخرج كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تخرج إلا بعد أن تستأذن زوجها.